قال رحمه الله: فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما من الله به عليه من إدراك شهر رمضان، فيسارع إلى الطاعة ويحذر السيئات ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه، ولا سيما الصلوات الخمس، فإنها عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة، ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كما قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقد دل كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم على أن من لم يؤدي زكاة ماله يعذب به يوم القيامة. وأهم الأمور بعد الصلاة والزكاة صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ويجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من الأقوال والأعمال، لأن المقصود بالصيام وطاعة الله سبحانه وتعظيم حرماته وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها وتعويد الصبر عما حرم الله، وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشرب وسائر المفطرات. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد قاتله فليقل إني صائم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه، والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه، وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مقصدا آخر من مقاصد كتابه، حثا على الأعمال الصالحة في الشرع كله، ومن جملتها الصيام، ذاكرا له بعد ذكر الصلاة والزكاة. فقال: فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة، أن يغتنم هذه الفرصة، وهي ما من الله به عليه من إدراك شهر رمضان، لأن إدراك شهر رمضان نعمة إلهية حقيقة باغتنامها لما فيها من الخيرات، ذكره ابن رجب في لطائف المعارف. فاهتمال هذه الفرصة يكون باغتنامها بما ذكر، فقال: فيسارع إلى الطاعات ويحذر السيئات ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه، فيكون مسارعا إلى الطاعات أي مسابقا إليها في فعلها، ويحذر السيئات تاركا ومباعدا لها، ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه، لأنه هو المقدم من الطلب في ذمته. وفي صحيح البخاري في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالمقدم من المأمورات هو المفروض علينا. ثم ذكر رحمه الله تعالى من جملة ذلك ولا سيما الصلوات الخمس فإنها عمود الإسلام، أي هي فيه بمنزلة العمود الذي يرتفع عليه بناء البيت، قال وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة. ثم ذكر من واجبات الصلاة في حق الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه من المساجد، وذكر مما يدل على الأمر بها جماعة قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين. ثم ذكر قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وهي تدل على الأمر بصلاة الجماعة في طرفيها، ففي طرفها الأول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومما يندرج في المحافظة عليها أداؤها لله عز وجل الجماعة، وفي الطرف الثاني قوله وقوموا لله قانتين، وهو بمعنى قوله في الآية المتقدمة واركعوا مع الراكعين. ثم ذكر قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فذكرهم بلفظ الجمع الدال على فعلهم الصلاة جماعة. ثم ذكر رابعا قول الله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون، والقول فيها من جنس القول في حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم ذكر حديث بريدة رضي الله عنه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه أهل السنن وإسناده صحيح، أي العهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة، فهي التي نتميز بها عنهم، فمن الشعار الظاهر للمسلمين المميز لهم عن الكافرين أداء الصلاة، ولذلك قال فمن تركها فقد كفر، لتميز المسلم بكونه مصليا. وفي حديث أم سلمة في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمراء الجور أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله، فقال لا ما صلوا، أي ما بقي عليهم اسم الإسلام، كما يدل عليه حديث حذيفة في الصحيحين ما لم تروا كفرا بواح عندكم فيه من الله برهان، فإن بقاء اسم الإسلام عليهم من دلائله إقامتهم الصلاة، لذلك قال لا ما صلوا، فإنهم يبقون على اسم الإسلام. ثم ذكر من أهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة، وذكر قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتى قال ويؤتوا الزكاة، فهي من جملة ما أمر الله عز وجل به في عبادته، وقوله وذلك دين القيمة على تقدير محذوف فيه، وهو وذلك دين الكتب القيمة أي المستقيمة كما يدل عليه صدر الصورة. ثم قال وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فذكر فيه الأمر بإيتاء الزكاة، وعلل فيه بقوله لعلكم ترحمون، أي عسى أن يكون ذلك سببا لرحمتكم. ثم قال وقد دل كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم على أن من لم يؤدي زكاة ماله يعذب به يوم القيامة، وهو من المواضع التي روى فيها المصنف الأدلة مع ذكر المسألة، ودلائل ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. ثم شرع فيما يريده مما يتصل بمقصده، فقال وأهم الأمور بعد الصلاة والزكاة صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس الحديث، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان في قوله وصوم رمضان، والحديث المذكور متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، واختلفت روايات الحديث في تقديم الصيام وتأخيره على الحج، والمحفوظ في الحديث أن الصيام مقدم على الحج، والمحفوظ في الحديث أن الصيام مقدم على ذكر الحج، وهو الذي صرح به راويه ابن عمر عند مسلم. فالروايات التي قدم فيها الحج على صوم رمضان هي روايات بالمعنى. ثم قال المصنف: ويجب على المسلم أن يصون صيامه، أي أن يحفظ صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من الأقوال والأعمال، لأن المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعظيم حرماته، أي شعائره التي حرمها على الخلق ومنعهم منها. قال: وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها لما فيه من فطمها عن مألوفاتها، وتعويدها الصبر عما حرم الله، أي حملها على ما يحبس إرادتها على ما يحبه الله سبحانه وتعالى بالامتناع عما حرمه، لأن العبد إذا حمل على الخير اعتاد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الخير عادة، رواه ابن ماجه وإسناده حسن. ومما قيل في معناه أن العبد إذا عمل الخير انشرحت نفسه له وقويت عليه، فصار محافظا عليه ملازما له بمنزلة العادة منه. ثم قال: وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات، أي لا يقصد من الصيام أن يترك العبد طعامه وشرابه وما يفسد به صيامه من المفطرات، بل المقصود الأعظم منه هو تحصيل تقوى الله. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي رجاء أن يورثكم الصيام التقوى. ثم ذكر حديثين في هذا المعنى، أحدهما حديث الصيام جنة الحديث، والآخر حديث من لم يدع قول الزور الحديث، وكلاهما متفق عليه. فأما الحديث الأول فصدره الصيام جنة، أي وقاية وحماية، فالجنة اسم لما يتقى ويحتمى به. ووصف الصيام بكونه جنة لأنه يمنع صاحبه الآثام، وقيل لأنه يمنع صاحبه الشهوات، وقيل لأنه يمنع صاحبه من نار جهنم، وكل هذه المعاني صحيحة. وجزم النووي في شرح مسلم باندراجها في قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. والوارد في الأحاديث إرادة كونه جنة من النار، والوارد في الأحاديث إرادة كونه جنة من النار، ولا يمتنع حينئذ أن يكون أيضا جنة من الآثام والشهوات، فإنها وسائل إلى النار، فيكون مانعا من النار ومن الوسائل التي تفضي بالعبد إليها. ثم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث هو فاحش القول، والصخب هو الخصام بالكلام، هو الخصام بالكلام، فينهى العبد عن فاحش القول وعن الخصومة حال كونه صائما. ثم قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وقع في الصحيح إتيانه به مكررا: إني صائم إني صائم. فالمشروع للعبد إذا سابه أحد أو قاتله إعلان صيامه بقوله: إني صائم إني صائم. واتفق أهل العلم على مشروعية ذلك في صيام الفرض، ذكره أبو بكر بن العربي اتفاقا، واختلفوا في قوله في صيام النفل، على قولين أصحهما أنه يقوله أيضا، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وغيره، ويقويه أنه ليس مراده إظهار العمل ليمنع منه ويقال هو رياء وتسميع، لأن المقصود من قول إني صائم، إني صائم منع النفس عن اللج في الخصومة وحظ مقابله على تركه، وهذا المعنى مطلوب للصائم في فرض أو نفل. ولم يقع في شيء من ألفاظ الحديث زيادة اللهم، فلا يشرع قول اللهم إني صائم، فيقتصر على قولي إني صائم إني صائم. وروي عند ابن خزيمة وغيره زيادة وإن كان قائما فليجلس، وهي زيادة ضعيفة، فالمأمور به عند عروض سب أو خصومة بدفع لصائم أن يقول إني صائم إني صائم. وأما الحديث الثاني وهو حديث من لم يدع قول الزور الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم فيه قول الزور والعمل به، أي قول الباطل والعمل به، فالزور اسم للباطل مما لا حقيقة له، إذ لا يعبأ به ولا يكترث لسقوطه، فهو عمل أو قول ساقط لا يؤبه له. وقوله والجهل يشمل أمرين، أحدهما فعل السيئات والآخر ترك الطاعات، فكلاهما جهل، فيجهل العبد تارة بأن يترك طاعة لله أوجبها الله عز وجل عليه وهذه معصية، ويجهل تارة بفعله السيئة وهذه معصية، وكل من عصى الله فهو جاهل، قاله أبو العالية الرياحي. ونقل ابن تيمية وصاحبه ابن القيم الإجماع على أن من عصى الله فهو جاهل، فالتالك للطاعة أو المقارب للسيئات كلاهما عاص لله، وهو واقع في الجهل. ثم قال المصنف فعلم بهذه النصوص وغيرها، أي ما تقدم من الأدلة. وتسمية النصوص بالأدلة اصطلاح من؟ اصطلاح الأصوليين. يعني الآن إذا فتحنا علم الأصول نلقى عندهم إيش؟ النص والظاهر. فالنص هنا عندهم بمعنى الدليل؟ لا، يقول أحمد لا، وهو كذلك لا، ليس النص عندهم هو الدليل. من ذكره؟ عبد الله إيش؟ ابن تيمية في الرد على المنطقيين. إطلاق النص بمعنى الدليل هو اصطلاح علماء الجدل، اصطلاح علماء الجدل الذي يعرف بعلم البحث والمناظرة، ثم سر استعماله عند الأصوليين والفقهاء، فإنهم يطلقون النص بمعنى الدليل. ذكر هذا ابن تيمية في الرد على المنطقيين، ثم قال فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه، والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه، وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام. والمراد بالقبول في خطاب الشرع هو سقوط الطلب وبراءة الذمة التي يسميها الأصوليون إيش؟ يسميها الأصوليون؟ لا، لا يسميها، لا، هذا واحد، الإجزاء إيش؟ الإجزاء والصحة، الإجزاء والصحة، فإنهم يجعلون القبول مسمى باسم الصحة والإجزاء، ولهذا فإن الصحة جاءت في خطاب الشرع باسم القبول، ذكره ابن تيمية، نقله عنه الزركشي في البحر المحيط. وفوق هذه المرتبة مرتبة أخرى وهي التقبل، وهي تزيد على القبول بمحبة الله للعامل، فيصح منه العمل ويكتب له الأجر ويحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى عنه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهناك أمور قد تخفى على بعض الناس، منها أن الواجب على المسلم أن يصوم إيمانا واحتسابا لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس أو متابعة لأهله أو أهل بلده، بل الواجب عليه أن يكون الحامل له على الصوم هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك واحتساب الأجر عند ربه في ذلك. وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله المسلم إيمانا واحتسابا لا لسبب آخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
لما فرغ المصنف من بيان فضل صيام رمضان وقيامه أتبعهما بمقصد آخر من مقاصد كتابه، وهي ذكر أمور قد تخفى على بعض الناس، فذكر منها أن الواجب على المسلم أن يصوم إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بأمر الله وطلبا للأجر منه كما تقدم، فلا يصوم لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس ولا متابعة لأهله أو أهل بلده. والرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. والسمعة ويقال التسميع مثله أيضا لكن ليسمعه الناس. فالفرق بين الرياء والسمعة هو اختلاف آلة اطلاع الناس، فإنه في الرياء يطلعون عليه بالرؤية، وفي التسميع يطلعون عليه بالسماع. وفي حديث جندب بن عبد الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ثم قال: بل الواجب عليه أن يكون الحامل له على الصوم هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك. وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله المسلم إيمانا واحتسابا لا لسبب آخر. ثم ذكر في هذا المعنى الحديث الذي تقدم. فالمشروع للعبد أن يقارن عمله من صيام وقيام إيمانه بأمر الله سبحانه وتعالى واحتسابه الأجر عند الله عز وجل، فبه يستوفي كمال الصيام ويرجى له الجزاء الموفور المرتب عليه.
قال رحمه الله: ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس ما قد يعرض للصائم من جراح أو رعاف أو قي أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم، لكن من تعمد القيا فسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه للقي فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء.
ذكر المصنف رحمه الله أمرا آخر قد يخفى حكمه على بعض الناس، وهو ما قد يعرض للصائم من جراح بأن يشج في رأسه أو في شيء من جسده فينزف دما، أو رعاف وهو اسم للدم الخارج من الأنف أو قي بما يستفرغه من طعام في جوفه، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه، أي دخولهما إليه حال سحبهما بغير اختياره، أي بلا إرادة ولا قصد منه. قال: فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم لفقد الاختيار فيها، فالعبد لا اختيار فيه، وسلب الاختيار مما يعذر به العبد، لأنه مما يندرج في جملة الإكراه. فأصل رفع الحرج عن المكره هو سلبه الاختيار، إذ يكون بمنزلة الآلة التي لا إرادة لها، وهي بيد من يعمل بها. والحرج في الإكراه مرفوع عن هذه الأمة، قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي السنن: إن الله تجاوز، وفي سنن ابن ماجه: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي إسناده مقال. ثم استثنى رحمه الله من ذلك ما ذكره بقوله: لكن من تعمد القيء فسد صومه، أي من طلب القيء بأن يعرض على مرآه صورة مستقبحة أو أن يشم رائحة أو أن يدخل أصبعه في حلقه فيكون متعمدا لإفراغ ما في جوفه، فهذا يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه قضاء، أي من غلبه القيء بلا اختيار فلا قضاء عليه، ومن استقاء أي طلب خروج ما في جوفه فعليه القضاء. وترتيب القضاء عليه يفيد صومه، فالقضاء بدل للأداء، وأمر به ليكون بدلا عما لم يقع منه صومه، فيكون صومه حينئذ فاسدا. والحديث المذكور رواه أبو داود وغيره، وإسناده ضعيف. ونقل الترمذي في جامعه أن العمل عليه عند أهل العلم، وثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. فالعبد إذا غلب بالقي بلا اختيار فليتم صومه فإنه لم يفسد، وأما إن تعمده بشيء مما ذكرنا آنفا فإنه يجب عليه القضاء لفساد صومه. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر، وما يعرض لبعض النساء من تأخر غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر إذا رأت الطهر قبل الفجر، فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس، وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس، بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.
ذكر المصنف رحمه الله أمرا ثالثا من الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس، وهو ما يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر، بأن يأتي أهله ثم يصبح عليه الفجر وهو على جنابته، أو أن يستيقظ من نوم بعد أذان الفجر فتكون عليه جنابة، وما يعرض لبعض النساء من تأخر غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر إذا رأت الطهر قبل الفجر، فإنه يلزمها الصوم، وكذا الجنب المذكور قبلها، لما في الصحيح من حديث أم عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيصوم، أي يكون قد أتى أهله قبل طلوع الفجر، ثم ثبت عليه حكم الجنابة باقيا حتى بعد طلوع الفجر، فيتم النبي صلى الله عليه وسلم صومه. ومثل الجنب الحائض والنفساء، فكلاهما ممن حدثه أكبر، فإذا طلع الفجر عليهم وهم كذلك صح صيامهم فأمسكوا ويغتسلون بعد ذلك. قال: ولا مانع من تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس، وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس، بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة. فيرفع الجنب والحدث والنفساء حدثهم بعد طلوع الفجر قبل خروج وقت صلاة الفجر، ويؤمر الرجل بمبادرة به لإدراك صلاة الجماعة، ويكون صومهم جميعا صحيحا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الأمور التي لا تفسد الصوم تحليل الدم وضرب الإبل غير التي يقصد بها التغذية، لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
ذكر المصنف رحمه الله أمرا رابعا من الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس، فقال: ومن الأمور التي لا تفسد الصوم تحليل الدم وضرب الإبر غير التي يقصد بها التغذية، لأن ما قصدت به التغذية فهو في معنى الأكل والشرب، فإن العبد يمنع من الأكل والشرب لما فيهما من تقوية بدنه، والإبر المغذية في معنى الأكل والشرب فيمنع منها أيضا. وتحليل الدم ليس من جنس الحجامة، لأن الحجامة كثيرة بخلاف تحليل الدم، فإن تحليل الدم في العادة قليل فيعفى عنه ولا يكون مفسدا للصيام، لأن علة المنع من الحجامة للصائم مظنة تفطيره بها إذ يضعف عن الصيام فربما أفطر. قال: لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك، فإن تيسر له ذلك فإنه أفضل. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن بن علي وإسناده صحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، متفق عليه من حديث النعمان بن بشير.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ومن الأمور التي يخفى حكمها على بعض الناس عدم الاطمئنان في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، وهو الركود في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقرا، وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة وصاحبها آثم غير مأجور.
ذكر المصنف رحمه الله أمرا خامسا من الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس، وهو عدم الاطمئنان في الصلاة. والطمأنينة في الصلاة هي استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن، استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن، فأصل الطمأنينة الاستقرار، وهو الذي ذكره المصنف بقوله: وهو الركود في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقان إلى مكانه. ويقدر ذلك الاستقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن، فالركوع مثلا يجب فيه قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة بقدر ذلك الواجب، فلو استقر بقدر ذلك الواجب ولم يقله كان آتيا بالطمأنينة والركوع وترك واجبا، فإن كان تركه لعمد بطل الصلاة، وإن كان لسهو جبره بسجود السهو. قال: سواء كانت فريضة أو نافلة، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاطمئنان ركن من الصلاة لا تصح بدونه، وهو الركود في الصلاة أي التأني والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، أي يرجع كل عظم إلى مكانه. ثم قال: وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها، أي لفقد الطمأنينة، أي لفقد الطمأنينة. ثم قال مبينا فقد الطمأنينة بل ينقرها نقرا. والنقر يراد به العجلة، والنقر يراد به العجلة لقلة العمل فيه. فإذا نقر الرجل فقد عجل لقلة ما يكون من العمل في النقر. قال: وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة لفقد الطمأنينة فيها، وصاحبها آثم غير مأجور لتركه ركنا من أركان الصلاة. فالصلاة يؤمر فيها العبد بالطمأنينة، ويتأكد هذا في الأعمال التي شرعت لتقريب الناس إلى ربهم في الصلاة، كصلاة الفرض أو صلاة التراويح. فإن المقصود من الأمر بالفرض وبالتراويح هو تقريب الناس إلى ربهم بالاطمئنان في صلاتهم حتى تقوى صلتهم بالله، فإن الصلاة أعظم الصلة بين العبد وبين ربه، ونقوها وتعجيلها يضعف هذه الصلة ويوهنها.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس ظن بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن 20 ركعة، وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على 11 ركعة أو 13 ركعة، وهذا كله ظن في غير محله، بل هو خطأ مخالف للأدلة. وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة الليل موسع فيها، فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، وربما صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق على صحته. ولم يحدد ركعات معينة لا في رمضان ولا في غيره، ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه في بعض الأحيان 23 ركعة وفي بعضها 11 ركعة. كل ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة رضي الله عنهم في عهده. وكان بعض السلف يصلي في رمضان 36 ركعة ويوتر بثلاث، وبعضهم يصلي 41. ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، كما ذكر رحمة الله عليه أن الأمر في ذلك واسع، وذكر أيضا أن الأفضل لمن أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل العدد، ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد. هذا معنى كلامه رحمه الله. ومن تأمل سنته صلى الله عليه وسلم علم أن الأفضل في هذا كله وصلاة 11 ركعة أو 13 ركعة في رمضان وغيره، لكون ذلك والموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله، ولأنه أرفق بالمصلين وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة، ومن زاد فلا حرج ولا كراهية كما سبق. والأفضل لمن صلى مع الإمام في قيام رمضان أن لا ينصرف إلا مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة.
ذكر المصنف رحمه الله أمرا سادسا من الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس، وهو ظن بعضهم أن التراويح وهي قيام الليل جماعة في رمضان لا يجوز نقصها عن 20 ركعة، وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على 11 ركعة أو 13 ركعة، وهذا كله ظن في غير محله، بل هو خطأ مخالف للأدلة. ثم بين رحمه الله وجه مخالفته للأدلة فقال: وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة الليل موسع فيها، فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، وربما صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره، كصلاته صلى الله عليه وسلم في مزدلفة. فإن أهل العلم اختلفوا فيها هل أوتر صلى الله عليه وسلم أم لم يؤتر، فإن جابرا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، فذكر بعضهم أن ترك ذكر الصلاة يدل على أنه ترك حتى الوتر، والأشبه أنه صلى الله عليه وسلم أوتر لكنه لم يصلي صلاة الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف عنه هذا وعرف عنه هذا. قال: ولما سئل عن صلاة الليل قال: متنا متنا، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق على صحته. فقوله صلى الله عليه وسلم متنا متنا أي ليصلي العبد ركعتين ركعتين، فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. فإذا خشي أحدكم الصبح أي طلوع الصبح وهو منتهى صلاة الليل صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فختم صلاة الليل وتر. وإطلاق التثنية يدل على عدم الحد، وقد نقل ابن تيمية الحفيد وابن دقيق العيد الإجماع على أن صلاة الليل لا حد لها، فما شاء العبد منها صلى. قال: ولم يحدد ركعات معينة لا في رمضان ولا في غيره، ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنه في عهد عمر رضي الله عنه في بعض الأحيان 23 ركعة وفي بعضها 11 ركعة، كل ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة في عهده. وكان بعض السلف يصلي في رمضان 36 ركعة ويوتر بثلاث، وبعضهم يصلي 41، ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، كما ذكر رحمه الله رحمة الله عليه أن الأمر في ذلك واسع، وذكر أيضا أن الأفضل لمن أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل العدد، ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد، هذا معنى كلامه رحمه الله. ومن تأمل سنته علم أن الأفضل في هذا كله هو صلاة 11 ركعة أو 13 ركعة في رمضان وغيره، لكون ذلك هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله، ولأنه أرفق بالمصلين وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة، ومن زاد فلا حرج ولا كراهية كما سبق. فأفضل صلاة التراويح كصلاته صلى الله عليه وسلم فعلا أنه صلى 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن يكون مع هذه الركعات طول الصلاة، فلا تكون صلاة قصيرة يقتصر فيها على العدد، بل يكون فيها العدد وهو المذكور وكذلك الكيفية وهي الطول. فإن من نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره كعائشة وأبي ذر رضي الله عنهما ذكر طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قلل في طول الركعات زاد في عددهن، كالواقع من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، فإنهم قللوا الركعات تخفيفا في طول الصلاة، لأنه كان يشق على الناس قيامهم الطويل مع صلاة 11 ركعة أو 13 ركعة، فخففوا في تقليل القيام وعوضوا بتكثير الركعات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى تلك الليالي كان الصحابة يخافون أن لا يدركوا الفلاح يعني السحور، فعوض هذا بتقليل القيام وتطويل الركعات. فإذا قلل العبد صلاته ولم يطولها كثر الركعات، فيكثر الركعات فيصلي 20 أو أكثر من ذلك. وأما تقليل عدد الركعات وتقليل طول الصلاة فهذا مخالف لمقصود الشريعة في الكيفية والكمية، وهذا مما أحدثه المتأخرون، فصاروا يصلون صلاة قصيرة يفرغون من صلاة التراويح في ربع ساعة ونحوها، فهؤلاء مخالفون للسنة ولما عليه السلف رحمهم الله. والذي يقول منهم إن نصلي 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقد أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالعدد فقط، بل صلى صلى الله عليه وسلم بالكيفية أيضا، فصلى صلاة طويلة. فالأحوال الواقعة في صلاة التراويح ثلاث: الأولى حال نبوية، حال نبوية، وهي تقليل الركعات وتطويل الصلاة. والحال الثانية حال سلفية، وهي تكثير الركعات وتقصير الصلاة. والحال الثالثة حال خلفية، وهي تقليل الركعات وتقصير الصلاة. فتكون هذه الحال حال مذمومة يزجر عنها، ومن قدر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، فإن عجز عنه فليلزم ما كان عليه السلف رحمهم الله. ثم ذكر المصنف أن الأفضل لمن صلى مع الإمام في قيام رمضان أن لا ينصرف إلا مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وإسناده صحيح. وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، فمثله المرأة، فإذا صلى رجل أو امرأة مع الإمام قياما حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والمراد بهذا الانصراف السلام بفراغه من صلاته. فالانصراف انصراف الإمام له معنيان: أحدهما السلام، ومتابعته فيه واجبة فلا يسلم العبد قبل إمامه، والآخر الخروج من المسجد ومتابعته فيه مستحبة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يخرجوا حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، فيستحب للمأموم ألا يخرج من المسجد حتى يخرج إمامه ما لم يشق عليه إمامه بطول بقاء، فهذا ينصرف ولو قبل إمامه. فإذا صلى أحد مع الإمام قيام رمضان ولم ينصرف حتى فرغ الإمام من صلاته مسلما، فإنه يكتب له قيام ليلة، أي يجعل الله عز وجل له قيام ليلة قد أداها بما صلى، فيكتب له قيام الليلة كلها مع قيامه بعضها. أما من لم يتم صلاته مع الإمام فهذا لا يدرى أكتب له قيام ليلة أم لم يكتب له قيام ليلة. فالحال التي يجزم بها للعبد أنه قام ليلة إذا صلى مع الإمام حتى يفرغ من صلاته. نعم.
قال رحمه الله: ويشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم، من صلاة النافلة وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعوات الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل ومواساة الفقراء والمساكين والاجتهاد في بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وعيادة المريض وغير ذلك من أنواع الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع الخير في هذا الشأن الكريم كثيرة، والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا ويصلح أحوالنا ويعيذنا جميعا من مضلات الفتن، كما نسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ختم المصنف رحمه الله رسالته بتحقيق المقصد الرابع منها، وهو الحث على المسارعة إلى الأعمال الصالحة في رمضان، فقال: ويشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم من صلاة النافلة، وآكدها النوافل المرتبة في اليوم والليلة كالسنن الرواتب، وكذلك قيام رمضان بصلاة التراويح. قال: وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل، أي قراءة القرآن قراءة يطلع منها على غايات ما فيه من الأمر والنهي وعقل معانيه وتفهمها. قال: والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعوات الشرعية، أي الواردة في خطاب الشرع، فإنها أكمل الدعوات. وإذا كانت الدعوة صحيحة المعنى جاز الدعاء بها، لكن المقدم من الدعاء هو الوارد في خطاب الشرع، ثم يليه ما كان صحيح المعنى. فالمصنف هنا لا يريد بالدعوات المشروعة مما يشمل صحيح المعنى، فإن الظاهر إرادته ما ورد في خطاب الشرع لما قرنه بنظير من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، وهي آكد الدعوات. فالمؤكد من الدعوات الفاضلة هو أن يدعو العبد ربه بما جاء في القرآن والسنة النبوية. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ومواساة الفقراء والمساكين بالإحسان إليهم وإيصال ما ينفعهم من مال وغيره، والاجتهاد في بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وعيادة المريض وغير ذلك من أنواع الخير. ثم ذكر من الأحاديث العامة الدالة على ذلك الحديث السابق: انظروا الله إلى تنافسكم، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبادة وإسناده ضعيف. قال: ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير، الحديث رواه ابن خزيمة من حديث سلمان الفارسي وإسناده ضعيف أيضا. ومعنى الحديثين من الحظ على المسارعة إلى الخيرات يرجع إلى الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، فإن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار إغراء بلزوم الحسنات وزجر عن فعل السيئات. فالمعنى المذكور في الحديثين من الحث على المسابقة هو في معنى هذا الحديث الذي ذكرته وغيره. ثم قال: ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عمرة في رمضان تعدل حجة، وقال: حجة معي. وهذا في الحث على عمل آخر سوى ما تقدم، وهو العمرة في رمضان، لأنها تعدل حجة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل حجة معي، فيكون لها من الفضل والأجر كعدل الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث فضل العمرة في رمضان، وبه عمل السلف من الصحابة كعمر رضي الله عنه وغيره من التابعين فمن بعدهم. فمن السنن المستحبة في رمضان العمرة فيه. ثم قال المصنف: والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع الخير في هذا الشهر الكريم كثيرة. ثم ختم بالدعاء: فقال الله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا على ما تقدم ذكره من معنى التقبل، ويصلح أحوالنا ويعيدنا جميعا من مضلات الفتن، أي من الفتن التي تنتج ضلالا، أي من الفتن التي تنتج ضلالا. والاستعادة من مضلات الفتن رويت في أحاديث لا تصح، ووردت عن جماعة من السلف كابن عمر عند البيهقي في السنن الكبرى وإسناده حسن وغيره، فهي من الدعاء المشروع أن يدعو العبد: اللهم أعذني من مضلات الفتن. ثم سأل الله عز وجل أن يصلح قادة المسلمين، أي حكامهم، لما في صلاحهم من صلاح المسلمين، ويجمع كلمتهم على الحق لما فيه من قوتهم وقوة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى بالسلام، فإن الختم بالسلام مشروع كالافتتاح بالسلام، فيشرع للعبد إذا جاء ابتداء أن يسلم وإذا انصرف أن يسلم، ومثل ذلك في التصانيف لمن استفتح بسلام، فإذا استفتح التصنيف بسلام وكذا الرسالة فإنه يختتمها أيضا بسلام، والإتيان به على أكمل وجوهه أكمل، فاستفاؤه بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفضل من الاتصال على قول السلام عليكم أو على قول السلام عليكم ورحمة الله. وبهذا يكمل التعليق على هذه الرسالة بما يناسب المقام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في قراءة الكتاب الثاني وهو فضائل شهر رمضان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.